الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. قال رحمه الله: فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وكذلك فيما يفعله عند دخول المسجد الحرام، وأيضا ما يتعلق بالطواف من أحكام وآداب. قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هذا الاغتسال اغتسال مستحب، والقصد منه نظافة البدن، لأنه في ذاك الزمان استغرق الطريق من مكة إلى المدينة ما يزيد على 10 أيام، فيتعرض المسافر للغراب الغبار والتراب وغير ذلك، فيكون هذا الاغتسال يراد به نظافة البدن. في زماننا هذا من يغتسل في ميقات ذي الحليفة ويسافر بالسيارة ما يأخذ إلا 4 ساعات أو 5، وإذا هو بمكة داخل مركوب في أجواء باردة لا يتعرض لا لغبار ولا لتراب ولا لغير ذلك، فكان ذاك الاغتسال له حاجة، كان ذاك الاغتسال له حاجة للوقت الطويل الذي يقضى في الطريق والتعرض للأتربة والغبار ونحو ذلك، فيغتسل صلى الله عليه وسلم اغتسالا يراد به نظافة البدن تهيئة لدخول المسجد الحرام. وقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه كان إذا دخل مكة يبيت بذي طوى، يبيت بذي طوى وهو وادي يبيت رضي الله عنه، ثم إذا أصبح صلى الصبح واغتسل، ويحدث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا يستفاد منه أن المحرم له أن يغتسل أثناء إحرامه، وله كذلك أن يغسل رأسه أثناء إحرامه، وأن هذا لا يؤثر على الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل أثناء الإحرام غسل نظافة، غسل نظافة لما وصل إلى مكة، فهذا يفيد أن المحرم له أن يغتسل، مثل لو وجد أن بدنه بحاجة إلى أن يغسله، صار فيه مثل رائحة العرق أو نحو ذلك، فأحب أن ينظف بدنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، له أن يغتسل وله أن يغسل رأسه. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن حجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري وفي الصحيحين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل رأسه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال عبد الله بن حنين فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، أسأله عن ذلك، يسأله عن ماذا؟ عن غسل المحرم رأسه هل له ذلك أو لا. فمن الموافقات العجيبة اللطيفة أن هذا المرسل عبد الله بن حنين لما وصل إلى أبي أيوب وجده يغتسل وهو محرم، وجده يغتسل وهو محرم، وصل إليه وهو يغتسل، قال فوجدته بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه، قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه، فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. الآن الخلاف في ماذا؟ هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ وابن عباس رضي الله عنهما يقول جزما أنه يغسل رأسه، فكان المتوقع في إرسال هذا المرسول أن يكون السؤال ماذا؟ هل يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه؟ لكن السؤال كيف كان يغسل رأسه وهو محرم؟ وهذا فيه أنه جازم رضي الله عنه بما بينه وقرره أن المحرم يغسل رأسه. قال أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب الذي كان مستترا به فطأطأه حتى بدا رأسه أي ظهر، ثم قال لإنسان يصبب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، صب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بها وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن المحرم له ذلك، له أن يغسل بدنه وأن يغسل رأسه وأن يقبل بيده إلى مؤخر رأسه ويقبل بها تنظيفا لشعره. ومن المعلوم أنه إن فعل ذلك ماذا يحصل؟ قد يسقط شعره أو شعرتين أو نحو ذلك، لا يضر، لأن المنهي عنه كما سبق البيان هو أن يتعمد الإنسان الأخذ من الشعر، شعر الرأس. أما إذا سقط تبعا عن غير قصد، مثل كان يتوضا فمسح رأسه أقبل بيده وأدبر، أو حك لحيته فسقطت شعره أو نحو ذلك، هذا لا يضر، وإنما الذي يضر أن يتقصد المحرم أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. نعم.
قال رحمه الله فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
نعم، يعني هذه سنة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في عند دخوله المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو أي مسجد مساجد الدنيا. فيشرع للمسلم إذا وصل إلى المسجد أو إذا وصل إلى باب المسجد أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول، ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا من مجموع أحاديث، يعني هذا من مجموع أحاديث ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وليس للمسجد الحرام عند دخوله ذكر خاص أو دعاء خاص عند إرادة الدخول من باب أو أحد أبواب المسجد الحرام، ولا أيضا المسجد النبوي ليس هناك ذكر خاص للدخول. وما يوجد في بعض الكتب التي بأيدي الناس والمناسك من تعيين ذكر ودعاء خاص بالمسجد الحرام وذكر ودعاء خاص بالمسجد النبوي، هذا كله محدث لا أصل له. ولهذا الشيخ لما ذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر قال يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فالذي يقال عند دخول المسجد الحرام هو الذي يقال عند دخول سائر المساجد، يقدم الرجل اليمنى ثم يقول بسم الله، والباء في بسم الله باء الاستعانة، أي أدخل مسميا ذاكرا اسم الله عز وجل طالبا مده وعونه متيمنا بذكر اسمه عز وجل. والصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد هذه مطلوبة ومتأكدة، مطلوبة ومتأكدة أن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوقه على أمته. الآن أنت إذا دخلت من باب المسجد ستقوم بعبادات كثيرة، الصلاة نفسها فيها عبادات كثيرة وفيها أذكار وفيها أعمال عديدة، وبعد الصلاة وقبل الصلاة المساجد بنيت لذكر الله، ففيها أنواع من الذكر لله والعبادة، وكل ذلك إنما وصل إلينا من طريق من؟ من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت تدخل المسجد وتذكر الفضل العظيم الذي ساقه الله عز وجل إلى الأمة وإلى العباد من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فتصلي وتسلم عليه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ أيضا مطلوب ومتأكد، لأن الشيطان يحضر الإنسان في صلاته ويبدأ يوسوس له في صلاته حتى لا ربما لا يدري كم صلى منها ولا يعقل ما صلى منها. فكان من المناسب عند دخول المسجد أن يتعوذ العبد هذا التعوذ من الشيطان حتى يكون سلامة له من الشيطان وحصنا بإذن الله يقيه من الشيطان. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وفي هذا التعوذ أو هذا تعوذ فيه تعوذ بالله وأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ومن صفاته جل وعلا الوجه الموصوف بالكرم كما قالوا وبوجهه الكريم. ومن صفاته سبحانه وتعالى السلطان الموصوف بالقدم كما قال وسلطانه القديم. والقدم الذي وصف به السلطان هو الأولية التي ليس قبلها شيء، فهذا فيه الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وكماله وجلاله سبحانه. قال ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا فيه أن الدخول إلى المساجد دخول إلى أبواب الرحمة، دخول المساجد دخول إلى أبواب الرحمة. وفي المساجد كم من الرحمات تتنزل على العباد، ولهذا ناسب عند الدخول أن يسأل العبد هذا السؤال، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، حتى يكون له نصيب وافر من رحمة الله سبحانه وتعالى التي تتنزل على عباد الله في بيوت الله، التي تتنزل على عباد الله في بيوت الله. وإذا خرج من المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، لأنه أدى عبادة الله وخرج يطلب ما عند الله ويطلب فضل الله سبحانه وتعالى. فعند الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأيضا ثبت التعوذ من الشيطان عند الخروج، التعوذ من الشيطان عند الخروج، فيقول أعذني من الشيطان، يقول ذلك عند الخروج. والتعوذ عند الخروج لأن الشيطان أيضا إذا خرج الإنسان من المسجد قعد له في طريق خروجه من المسجد يعمل على نقض ما حصله العبد من خير وأجر في بيت الله سبحانه وتعالى. والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام قاعد لابن آدم بأطرقه، أي كل طريق. فإذا خرج من المسجد أيضا ناسب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى الكعبة، قبل قليل ما يقوله عند الدخول من باب المسجد الحرام، فإذا وصل إلى الكعبة يشرع له أن يقطع التلبية. والذين وصلوا إلى الكعبة إما معتمر عمرة هكذا مستقلة، أو معتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قارن أو مفرد. القارن والمفرد لا يقطع التلبية، القارن والمفرد لا يقطع التلبية، وإنما يستمر ملبيا إلى يوم النحر، يقطعها عندما يبدأ برمي الجمرات يستمر. لكن إن كان أراد أن يفعل الأفضل وهو أن يجعلها عمرة، بدا له عندما وصل أن يجعل عمرة، فيقطع التلبية، يقطع التلبية ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل فيكون متمتعا. لكن إن أراد أن يبقى على إحرامه أو كان ساق الهدي، هذا يلزمه البقاء على إحرامه، فهذا لا يقطع التلبية، ولهذا يقول الشيخ قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. إذن التلبية تبدأ من الميقات إلى أن يصل إلى الكعبة فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية وبدأ بأعمال الطواف. قال ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر له ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة والتقبيل للحجر الأسود فيه ثواب، وفيه حط أيضا للأوزار والذنوب. جاء في سنن النسائي بسند حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين، أي الحجر الأسود والركن اليماني. قال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، فهذا ثواب، عظيم يتعلق باستلام الحجر الأسود ومسح الركن اليماني. لكن مثل ما قال الشيخ يفعل ذلك إذا كان متيسرا بدون أن يؤذي الناس. الرجل القوي لا يستغل قوته للمزاحمة ومداحمة الضعفاء، وربما يضر ببعضهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يستلم أو يقبل الحجر الأسود أو يستلم الركن اليماني، لا يفعل ذلك، لأن تقبيل الحجر الأسود هذا أمر مستحب، وإيذاء المسلمين ما حكمه؟ محرم، فلا يتوصل إلى مستحب بفعل ماذا؟ بفعل محرم، لا يتوصل إلى مستحب بفعل محرم. فإذا كان دخوله إلى الحجر الأسود فيه إيذاء للناس، إيذاء للطائفين والحاق ضرر بهم، فلا يجوز. وبهذا يعلم أن ما يفعل بعض الناس خطأ عظيم جدا، لما يجتمع مجموعة أحيانا يكون 10 أو نحو ذلك، ويجعلون في مقدمتهم أقواهم حتى يشق لهم صفوف الطائفين مستغلا قوته، ولا تسأل عن المضرة التي تحصل خاصة للضعف وكبار السن من الطائفين، هذا لا يجوز. استلام الحجر هذا سنة، أما إذا الناس حرام، لا يجوز. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. لا تصل إلى الحجر، إذا كان الوصول إليه سيترتب عليه ماذا؟ إذا بعض الناس يعني يرى أن عنده قوة وجسمه قوي فيدخل، يقول: ما دمت قوي أدخل. لا، ما دمت قوي ارحم الضعفة، ما دمت قويا ارحم الضعفة، لا تدخل، وهذه السنة. والله سبحانه وتعالى يأجرك على رحمتك للضعفة أعظم الأجر الذي تطلبه بالمزاحمة حتى تصل الحجر وتقبله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن تيسر له الوصول إلى الحجر استحب له أن يقبل الحجر، وهذا مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها حديث ابن عمر الذي في الصحيح المعروف لما قبل الحجر وقال كلمته المشهورة: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا التقبيل للحجر هو تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الحجر فهو حجر لا يضر ولا ينفع. وعمر رضي الله عنه قال ذلك ورفع صوته حتى يعلم من حوله، وخاصة من كانوا حدث عهد بجاهلية، حتى ينتبهوا أن تقبيل الحجر لا عن اعتقاد في الحجر، وإنما اتباع وتأسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر. يقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، وهذا جاء في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، قال بسم الله والله أكبر. وهذا التكبير مع إضافة التسمية له يظهر أنه عند بدء الطواف، عند بدء الطواف. أما في الأشواط كلما مر بالحجر يكبر، كلما مر بالحجر يكبر، مثل ما تقدم معنا في الأثر المتعلق بعمر بن الخطاب قال: فهلل وكبر، فهلل وكبر. قال: أو يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده، إن شق التقبيل استلمه بيده. وجاء في صحيح مسلم عن نافع قال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فإذا لم يتمكن من التقبيل مباشرة للحجر يمد يده إلى الحجر ويستلم بيده، فإن تمكن من استلامه بيده قبل يده، لكن في كل ذلك يحرص على ماذا؟ ألا يؤذي أحدا، يحرص على ألا يؤذي أحدا. قال: فإن شق التقبيل استلمه بيده. قال: أو بعصا أو نحوها. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، ويقبل المحجن. والشيخ هنا يقول: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به. النبي عليه الصلاة والسلام لما استلم الحجر بالمحجن قبل المحجن لملامسة المحجن للحجر الأسود. المحجن ما هو؟ العصا التي في أعلاها عكف معكوف عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر بالمحجن لأنه على البعير، كان يطوف على بعيره ويتناوله بالمحجن. لكن لو أن إنسانا معه عصا معكوفة ومن بين الصفوف مدها إلى الحجر الأسود ثم أعادها، ماذا تتوقعون؟ أنا أتوقع أن يعود معه رقبة أحد الحجاج. ما هذا؟ ما يصح يعني. ولهذا ينبغي أن ينتبه، أنا يعني ينبغي أن ينتبه أن السنة لا تفعل إذا كان يظن أنه سيترتب على فعلها مضرة. لا يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استلم بمحجن وأنا سأفعل، لا، إذا كان هذا العمل يترتب عليه مضرة ما تفعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما استلم كان على بعير، كان يطوف على بعير عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليس فيه الزحام الموجود الآن الشديد. فالحاصل أنه ينتبه في هذا الباب إلى أن السنن والمستحبات إذا كان يترتب على فعلها مضرة لا تفعل، لا تفعل. وهذا ينبغي أن ينتبه له في كل السنن. إذا كانت السنة، يعني بعض الناس يفعل السنة ولا يبالي، ما يبالي هل تضرر من حوله أو لم يتضرر، المهم أن يفعل السنة. لا، إذا كان فعل السنة يترتب عليه مضرة فدفع المضرة مقدم، وعدم إيذاء المسلم مقدم على فعل أمر مستحب. قال: فإن شق استلامه أشار إليه، إن شق استلامه أشار إليه. هذا فيها قال أشار إليه وقال الله أكبر، هذا في حديث ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. والحديث في صحيح البخاري. قال: ولا يقبل ما يشير به. الأول في حديث أبي الطفيل يقبله لأنه استلم به الحجر، لكن الذي يشير به لا يقبله. كذلك الذي يشير بيده، تلاحظون بعض الحجاج يكبر يشير بيده ثم يقبل يده، هذا ليس له أصل. متى يقبل اليد؟ إذا باشرت لمس الحجر، إذا باشرت اليد لمس الحجر يقبل يده. أما من بعيد يكبر ويشير بيده فلا يقبل يده. الركن اليماني، هذا فيما يتعلق بالحجر الأسود. الركن اليماني إذا حاد الركن اليماني وتيسر له استلامه استلمه بيده ولا يقبله، ولا يقبل أيضا يده التي استلم بها الركن اليماني. فالمشروع فيما يتعلق بالركن اليماني الاستلام فقط دون التقبيل ودون الذكر ودون الإشارة. هذه الثلاثة التي يشرع فعلها عند الحجر الأسود لا تفعل، يفعل شيء واحد عند الركن اليماني وهو الاستلام دون ذكر، ما يقول الله أكبر، ودون تقبيل ليده التي استلم بها الركن، ودون تقبيلا للركن اليماني. هذه الأشياء إنما تشرع فيما يتعلق بالحجر الأسود. مما ينبه عليه في هذا المقام مشروعية تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود، الدنيا كلها في مساجدها في أماكن الطاعة فيها، الدنيا كلها ليس هناك فيها جماد من الجمادات يشرع تقبيله سوى الحجر الأسود في الدنيا كلها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. فينتبه في هذا المقام. وأيضا الاستلام، الاستلام إنما هو للركن اليماني والحجر الأسود، بقية الأركان في البيت وجدران البيت والمقام مقام إبراهيم لا يشرع استلام شيء منها ولا مسح باليد. ومن يمسح المقام أو يمسح البيت، يضع يده على الكعبة في أي طرف منها ويمسح، أو يمسح الركنين الآخرين، هذه كلها لا أصل لها، كلها لا أصل لها، لا يستلم من جدران الكعبة وأركانها إلا الركنين، ركن اليماني والحجر الأسود. جاء في الأثر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كنت، هو يمشي الآن فيطوف مع عمر، يقول: فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر، عرفتم؟ مما يلي الباب مما يلي الحجر، يعني بعد أن تجاوز الحجر الأسود وتجاوز الباب يأتي الركن بعده الحجر. لما وصلنا إلى ذلك الركن أخذت بيد عمر ليستلم، أخذت بيد عمر ليستلم، فقال عمر له، انظروا الكلام الجميل: أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فهل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه؟ قلت: لا. قال: فانفذ، فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. انظر الكلام ما أجمله، هذا من عمر مع صحابي يعلى بن أمية، نبهه، أراد أن يستلم وهو صحابي جليل طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء الطواف، لكن ما تنبه لهذه المسألة، أراد أن يأخذ عمر ليستلم هذا الركن، فسأله قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: إذن نمشي، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جاء في المصنف لعبد الرزاق رحمه الله أن عبد الله بن الزبير رأى قوما يمسحون المقام، مقام إبراهيم، فقال: لم تؤمروا بهذا، لم تؤمروا بهذا، وإنما أمرتم بالصلاة عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الذي أمرتم به، ما أمرتم أن تمسحوا المقام. هذا هو الفقه، لأن من الناس من يمشي إلى هذه المشاعر أو هذه المناسك يمشي بالعاطفة، والواجب أن يمشي بين هذه المناسك بماذا؟ بالفقه، فقه في دين الله، حتى لا يفعل إلا السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام، ويجعل البيت عن يسار.
هذه هنا الآن يذكر أمر يتعلق بالطواف، سيأتي أيضا مسائل أخرى، أن الطواف اشترط له الطهارة، اشترط له الطهارة، أن يكون الطائف على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. سيتحدث الشيخ هنا عن الطواف والآداب المتعلقة به والسنن والمستحبات. أشير إلى أمر أن الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع، الأطوفة التي في الحج ثلاثة أنواع: طواف مستحب، وهو طواف القدوم للقارن والمفرد. يستحب للقارن والمفرد إذا وصل مكة أن يذهب ويطوف بالبيت، هذا الطواف مستحب، ليس من واجبات الحج ولا من أركانه. ولو أن القارن والمفرد ذهب مباشرة إلى منى يكون فاته سنة، ما فاته شيء من واجبات حجه، فهو طواف مستحب. الطواف الثاني الطواف هو ركن من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة. والثالث هو واجب من واجبات الحج، وهو طواف الوداع. فالأطوفة ثلاثة: مستحب وركن وواجب. وفي الطواف يشترط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، قال الشيخ: لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام. وهذا جاء فيها حديث يروى مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. وقد اختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في الصحيحين لما حاضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا فيه أن الطواف يشترط له ألا الطهارة. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. يجعل البيت عن يساره، أي يطوف والبيت عن يساره، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه، هذا الشوط، وهكذا، ويكون البيت عن يساره. قال الشيخ: وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. روي هذه من صيغ ماذا؟ من صيغ التمريض. وهذا أثر، هذا أثر يروى موقوفا على علي رضي الله عنه، وسنده، سند هذا الموقوف على علي ضعيف، لأن في سنده الحارث بن الأعور ضعيف. ويروى كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا على ابن عمر، وكذلك سنده ضعيف، لأن في إسناده رجل يقال له محمد ابن المهاجر، قال البخاري: لا يتابع عليه، فالإسناد ضعيف، وينظر التفصيل في بيان ضعفه في السلسلة الضعيفة للألباني رحمه الله برقم 1049. قوله في هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الملقن: ويستحيل أن يكون مرفوعا، ويستحيل أن يكون مرفوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعد أن يقول واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون على قصد التعليم، إلا أن يكون على قصد التعليم. وعلى كل هو إنما يروى موقوفا، إنما يروى موقوفا على علي وعلى ابن عمر، وهذان الموقوفان ضعيفان، يعني في كل واحد منهما في سند كل واحد منهما كلام، فإن ترك هذا فهو الأفضل لأنه ليس فيه شيء ثابت. نعم.
قال رحمه الله: ويطوف 7 أشواط ويرمل في جميع 3 الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في 4 الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى.
هذه مسألة تتعلق بالطواف، أن الطواف 7 أشواط، الركن، الطواف الذي هو ركن أو الطواف الذي هو واجب أو الطواف الذي هو مستحب أو الطواف الذي يتنفله الإنسان في أي وقت، ليس هناك طواف إلا 7 أشواط. 7 أشواط، يطوف 7 أشواط، يبدأ الشوط من الحجر وينتهي إلى الحجر. قال الشيخ: يرمل في جميع 3 الأول من الطواف الأول. الآن الحديث عن الحاج، حديث عن الحاج، يرمل في جميع 3 الأول من الطواف الأول. الطواف الأول إما أن يكون نفل وإما أن يكون ركن، هكذا، إما أن يكون نفل وإما أن يكون ركن. إن كان القادم مفرد أو قارن فهو نفل في حقه، وإن كان متمتع وإن كان معتمرا عمرة متمتعا بها الحج فالطواف ركن من أركان العمرة، الطواف ركن من أركان العمرة. فالطواف الأول سواء كان نفل فيما يتعلق بالقارن أو المفرد أو ركن الذي هو في حق المتمتع، يشرع له أن يرمل في الأشواط 3 الأول كاملة. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ثم يمشي بقية 4، يمشي بقية 4. ولو أن الطائف نسي الرمل في الأشواط 3 الأول أو الأشواط 3 الأول، هل له أن يقضي؟ لا. هل له أن يقضي في 4 وال5 وال6؟ لا، هذه سنة فات وقتها، سنة فات وقتها. جاء في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. إذن السنة إذا وصل الحاج إلى مكة الطواف الأول أن يرمل في الأشواط 3 الأول ويمشي في 4 الباقية. نعم.
قال رحمه الله:
وأيضا مما ينبه عليه وسيأتي تنبيه من الشيخ عليه، أن هذا الرمل خاص بالرجال، هذا خاص بالرجال دون النساء. وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم أن النساء لا رمل، أن لا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في.
قال: ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، ثم بين الاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقيه، هذه الطريقة في لبس الرداء تسمى الاطباع، تسمى الاطباع، وهي تفعل في هذا الطواف، تفعل في هذا الطواف فقط، يعني لا تفعل في أعمال الحج كلها، ليس فيها الطباع، أعمال الحج كلها ليس فيها الطباع إلا في هذا الطواف فقط. إذا بدأ الطواف يطبع، وإذا انتهى قبل أن يصلي الركعتين يجعل الرداء على عاتقيه. جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، هذا هو الاطباع، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، يفعل في طواف العمرة ويفعل في طواف القدوم، يفعل في طواف القدوم، ثم لا يفعل في أي موطن من الحج. نعم.
قال رحمه الله:
بعض الحجاج ربما ترونهم، وهذا جهل بالسنة، من الميقات يطبع، وربما كان مطبعا في حجه كله، وفي الحديث لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء، ولهذا حتى الطواف قبل أن تصلي الركعتين تعيد الرداء على العاتقين، وهو إنما يكون في هذا الطواف فقط. نعم.
قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذلك يفعل في السعي.
قال: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، لكن أيضا قبل البناء على اليقين هناك أمر يبنى عليه هو غلبة الظن، غلبة الظن، فإذا كان عنده غلبة ظن يبني على غلبة الظن، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل، يعني شك هل هي خمسة أشواط أو ستة، إن كان يغلب على ظنه أنها ستة يبني على غلبة الظن، وإن كان ليس عنده غلبة الظن وعنده شك هل هي ستة أو خمسة، اليقين ما هو؟ خمسة الذي هو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذلك أيضا في ألا يفعل في السعي.
قال رحمه:
هل في السعي، هل يحصل في السعي شك في شوط من أشواطه هل هو خمسة أو ستة؟ ما يحصل هذا، ما يحصل في هذا، هل هو خمسة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة، أما خمسة أو ستة هذا ما يحصل في السعي. نعم.
قال رحمه الله:
مما ينبه عليه في هذا الموطن إذا أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أو في أثناء السعي، يصلي ويكمل طوافه من المكان الذي صلى فيه، وهذا حكى عليه الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم، لأن الاطباع إنما هو في الطواف فقط، إنما هو في الطواف فقط، ولا يفعل في شيء من أعمال الحج كلها، وإذا طاف انتهى من الطواف قبل أن يصلي الركعتين يجعل الرداء على كتفيه وطرفيه على صدره. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.